إمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، كما نفعل الآن عندما أسألكم أو نتذاكر، إما أن نتذاكر من أجل أن نكرر المعلومات ونقررها في الأذهان، وإما أن الإنسان يختبر ما عند إخوانه من العلم. وأما هذا الذي نصنعه نحن إنما هو مذاكرة. بعض الأحاديث أنا نفسي قد نسيت الصحابي فيها، فربما أسأل أخواني وإذا بي أحصل على فائدة في الإجابة. وأيضا قد أصبحت الأوقات ضيقة، قد لا نستطيع أن نراجع كثير من المحفوظات، فبهذا الأسلوب أننا في قبل درسنا نأخذ شيئا من أحاديث الباب ترسخ في الذهن، ترسخ في الذهن. والحديث إذا ذكر ورجع ذكر، وإذا تركه الإنسان ضاع منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهكذا السنة، هكذا السنة، إلا أن السنة لما كانت تروى بالمعنى قد يبقى عندك بعض الحديث، أما الآية إذا سقطت كلمة أو إذا سقط شيء تأثرت القراءة، وأما الحديث فقد يروى بالمعنى. هذا صحيح البخاري كنت قد حفظت فيه إلى آخر أظن كتاب الغسل بالأسانيد، من أوله إلى آخر كتاب الغسل بالأسانيد. ضاعت الأسانيد وضاعت الأحاديث، نسأل الله السلامة. وحفظ الأسانيد صعب، صعب جدا. بعض الأحباش راسلني قبل أيام يريد أن أقول له حفظ الأسانيد، وأنا أنصحه يحفظ بدون إسناد، وفي الأخير قال: والله كل من استنصحته يقول لي هكذا. قلنا له: الأسانيد ستضيع. الأسانيد أنا كنت قد فكرت فيها طريقة، لكن هذه طريقة صعبة، لكنها هي الطريقة التي كان عليها العلماء. مثلا يأخذ أحاديث ابن عمر من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، ومن رواية مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن رواية فلان عن فلان عن كذا، وأحاديث أبي هريرة، فيأخذ الأسانيد إلى مخارجها، ثم بعد ذلك ينظر إلى البخاري من أين أخرج سلسلة أحاديث أبي هريرة، لأن الرواة عن أبي هريرة معروفون، روى عنه 800 واحد، كم الذي في البخاري ومسلم؟ سيكون عدد قليل. مثلا عبد الرزاق عن همام، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه سلسلة تستطيع أن تمشي عليها. أبو اليمان، شعيب، الزهري، وتأخذ منه إما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أو سالم عن أبيه، تكون عندك السلسلة. فالشاهد إذا درس الإنسان الأسانيد من حيث هي قد يتوصل إلى طريقة يسهل عليه حفظ الإسناد. أما أن تأتي تحفظ إسناد بعينه ثم تأتي وتحفظ الإسناد للحديث الآخر، الحديث الآخر تضيع من ذهنك. وما نحن بأولئك، أولئك عرفوا مشايخهم. مثلا نحن الآن نعرف الشيخ إحياء وأنه تتلمذ على الشيخ مقبل، والشيخ مقبل تتلمذ على فلان من العلماء، معروف عندنا. فهم أولئك هكذا، ليس معناها أنه كان يتحفظ فلان عن فلان عن فلان، إنما قد عرف شيخه عمن أخذ العلم، وشيخه عمن أخذ العلم، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في بدء الأمر في العهد الأول. أما إلى ما بعد لما نزلت الأسانيد، ما هي إلا وجادة ومناولة كما سيأتي معنا. يأتي إلى الشيخ يسمع منه في الجملة، ثم يناوله الكتاب يقول: أذنت لك برواية هذا عني. ليس معنى ذلك أنه يسمع كل حديث. في الفترة المتأخرة المناولة أو العرض. العرض أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع وهو يقرأ 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 كأنه سمع منه وهو من السماع، وهو الطريق الذي كان يسلكه مالك كما سنرى إن شاء الله. وحفظ الرجال أمر طيب، معرفة الرجال. والله يا أخوة لقد استفدنا من الشيخ مقبل استفادة لا نجازيه عنها لو دعونا له ليل نهار. والله لو أردنا أن نتحفظ من التقريب أو من التهذيب لضاعت المعلومات، ولكن لكثرة ما كان يكرر إسماعيل بن أبي أويس، مالك، الزهري، عبد الرزاق، الأعمش، فلان فلان، حتى رسخت في الأذهان. كثير من الأسانيد نقرأها وقرأناها على كثير من أخواننا والله ما نراجع، وإنما هو مما استفدناه من ذلك البحر. ذلك بحر لا سيما في الرجال والعلل والنحو لا يكاد أن يكون له موازي في هذا العصر. يا أخي الشواهد النحوية هذه كأنها أسماء أبنائه، شواهد بن عقيل، شواهد شذور الذهب، وشواهد القطر الندى، شواهد النحوية يحفظها. الرجال كأنهم أخوته. ولو تيسر لي ليلة أخرج لكم بحثي رفع اللثام عن بعض فوائدي من الشيخ الوادعي الإمام لرأيتم ذلك. كم هي السماعات، سمع ولم يسمع. كم بعض العلماء سمع في الجملة ويأتي ويقول لم يسمع منه هذا الحديث. هو مستفيد من غيره بلا شك، لكن كان حافظا يعرف المختلطين، له معرفة بالعلل. العلل من أهم أبواب علم الحديث، وكتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة من هذا الباب. وأيضا من الفوائد إنما نسينا، وإلا كيف تميز بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكيف تميز بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وكيف تميز بين العبادلة، يأتي التابعي يقول حدثني عبد الله، كيف نميز العبادلة، كيف نميز بين السفيانين، وهكذا. فوائد فوائد تشد لها الرحال من ذلك الإمام، وما حقه إلا أن يقال فيه كما قيل في سفيان الثوري، راحوا بمقبل إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. ليس هذا إطراء للإمام الوادعي ولكنه الحق، فقد خبرناه. ولما كتبت ترجمته البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، قلت في آخرها بما معناه: من عرف الشيخ سيقول قصرت، ومن لم يعرف الشيخ سيقول بالغت، والحق أني بين ذلك. يعني حاولت بقدر الإمكان أن أترجم لذلك الإمام حسنة، نحن من حسناته. أي طالب علم في اليمن، أي طالب علم في اليمن يعتبر حسنة من حسنات الشيخ مقبل، سواء الشيخ يحيى الحجوري أو غيره من طلاب العلم. عرفه السلفيون والعالم في أمريكا في أوروبا قبل أن نعرفه في حجور، قبل أن نعرفه في حجور. عرفه المصريون، عرفه الكويتيون، عرفه السعوديون، عرفه الإندونيسيون قبل أن نعرفه في اليمن. بل مما يذكر في ذلك أن بعض تجار صعدة لا أستحضر الآن اسمه ذهب إلى لندن للعلاج أو لنحوه، فوجد بعض العجم قال له: من أين أنت؟ قال: من صعدة. قال: تعرف مقبل الوادعي؟ قال: لا والله. أين هو؟ قال: في دماج. وهذا في صعدة ما يعرف دماج جرمان. قال: فلما رجع عاد وزار الشيخ مقبل وتعرف عليه. كنت معه لما جاءته السفيرة الأمريكية، وأنا ذلك اليوم أحرص معه، والله أبى أن يقابلها وقال تدخل بين النساء، وجلس مع الرجال مع أنهم نصارى يجوز الجلوس معهم والدعوة لهم، مع أنهم قد لبسوها لباس كما يقال إسلامي ما باقي إلا الوجه، ومع ذلك عزة، ومكروا به بسبب ذلك الشموخ الذي كان عليه وبسبب العقيدة التي كان يدعو إليها. وجلس معهم دعاهم إلى الإسلام وبيّن لهم محاسن الإسلام، لا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا، لا شيء، يريد الله ورسوله والدار الآخرة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا معه يوما وهو مريض مرض الاستسقاء، ونحن بحمد الله في صحة، فقدم لنا الغداء، هو الذي يخدمنا، هو الذي يذهب للغداء ويأتي به، قدم الغداء وأكلنا، وهو لا يأكل من الرز لأنه مريض، يشرب حليب الإبل، ومعه قنينة سمى ثلاجة، هذا الذي حق الشاهي، فقام وصب لنا واحدا واحد، هي قنينة صغيرة ربما لا تكفي الحاضرين، المهم الله أعلم بقي له نصف كوب أم لم يبق له شيء. وكم من المواقف، طرق بيته رجل نعرفه قال يا شيخ امرأتي تتولد، قال يا بني والله لا أملك ريال، ذهب وعاد إليه يدق، دخل قال انتظر، دخل إلى بعض نسائه أخذ خاتم من الذهب وناول أحد واحد من حجور، ناوله الذهب وقال اذهب وعالج أهلك. كم من المواقف التي كان عليها علما وشجاعة وعبادة ومحبة لطلاب العلم وبغض للبدعة وأهل البدعة، وبحر في العلوم. قال عبد الحكيم الأمريكي لما جاء الدماج كنت أقول إن الشيخ مقبول ما عنده علم، لأنه يجلس مع الطلاب، وهذا تعرف الطلاب يحتاج يحضر، وقال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الأوزاعي، قال الزهري، أنت تظن أن هذا قد أحاط بالعلم، والعالم الكبير يعطيك الفتوى ملخصة، قد هضم العلم. فقال مكثت 6 أشهر، وفي ليلة من الليالي قال قدم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى سؤالا فأقامهم جميعا، الطلاب المشايخ، وكل واحد يقوم يجلس يقوم يجلس، وكان إذا نظرهم في الشعر أيضا يساجلهم جميعا، والله ليلة من الليالي يساجل المركز هو وحده، والمركز يساجله، كل يأتي ببيت شعري، والشيخ غلبهم للأشعار التي جاء بها واستدل بها. ومرة من المرات عمل شيخنا يحيى حفظه الله بحثا في تصحيح حديث النهي عن اللسان في الصلاة، والحديث ضعيف عند الشيخ مقبل، وعمل الشيخ يحيى بحثا أظنه في 5 ورقات كبيرة، وقدم البحث للشيخ على أنه يفيد الطلاب، فلما نظر الشيخ في البحث قال لولا جلالتك عندي لقلت فيك قولا. فالشيخ يحيى رفع يده وقام إلى الكرسي يقرأ البحث، وقد أخرجه الحاكم من طريق حسين المعلم أو حسن، قال له الحاكم واهم، قال وأخرجه البيهقي من هذه الطريق، قال تابع الحاكم، وأخرجه فلان، قال هذا وهم منه. المهم حتى انتهى من جميع الطرق التي ذكرها الشيخ يحيى لتصحيح الحديث على أن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عجوبة في هذا الباب، شهد له الموافق والمخالف. والحمد لله، يعني عوضنا الله بشيخنا يحيى كذلك، قام بجهد عظيم بعد موت الشيخ مقبل، وما كان بحسبانه أن يكون ما يكون، فقد رجعنا نحن وهو في يوم موت الشيخ مقبل بعد الظهر، وأنا أسأله ونحن تحت مسجد المزرعة، قلت له: يا شيخ، إن قدر الله على الشيخ مقبل بشيء أين ستكون؟ قال: والله لا أدري أين أذهب وأين سأكون، لكن ما أراده الله كان. وذهبنا نتغدى، ما قد علمنا بما لحق الشيخ مقبل، وبين مغرب وعشاء كان عندنا الشيخ أحمد عمر باسفير رحمه الله يحاضر، وإذا بالخبر يأتي على أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قبض، صلى الله عليه وسلم يرفع درجته. عند ذلك خرج الشيخ يحيى من معه، والحال يعني شديد، حلال شديد على الناس، الذي يبكي والذي يعني يتألم والذي حزين، على إمام وعلى أب، وتخوف أيضا على الدعوة. وإذا بهم يجدون الوصية بأن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: وأوصي ألا ينزل الشيخ يحيى من على الكرسي، وألا يرضى به بديلا. المهم، قد وفقني الله عز وجل وعملت تلك الترجمة المختصرة، البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، وهو ليس بكتاب ترجمة فحسب، بل هو كتاب علمي فيه السنن المهجورة، تستطيع بحمد الله أن تستفيد منه في التوحيد والعقيدة والأخلاق والسنن والآداب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وجميع العمل، مع أني بفضل الله كتبته وأنا بعيد من دماج، ما عندي مكتبة، كنت قد تزوجت بأم إبراهيم وكنت في معبر ذلك الأيام وأكتبه في البيت، كانت ما زالت المحفوظات موجودة بحمد الله، الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، والحمد لله رب العالمين. وأني لأحمد الله أني أشركه مع أبي في كل دعوة، أشركه مع أبي وأدعو له دائما، لأني أعتبره أبا وأعتبره يعني مربيا حنونا، قبلنا في وقت قلانا الناس، وعلمنا في وقت قد جهلنا ديننا. والله وصلت إلى دماج، ذهبت إلى المشايخ وإلى الأخوة الذين قد سكنوا في دماج سنين على أن يشفعوا لي عنده، وكل واحد يعتذر، يعتذر مهابة من الشيخ. وأتيته وقد ضاقت يعني الحال، لأنهم قالوا: إذا كلمت الشيخ أنك طلعت بأهلك سيطردك. فذهبت إليه وقلت يا سلمت عليه، قلت: يا شيخ، أستأذن لطلب العلم. قال: حياك الله يا بني. قلت: جئت بأهلي. قال: حياك الله بأهلك. وكان كالفرج بعد الشدة. وبعدها بحمد الله ما طلع أحد من طلاب العلم واستشفع بي عنده إلا شفعت له عنده، وبحمد الله أنه ما رد لي شفاعة حتى مات، حتى قبض. ومرة من المرات ناولني قصيدة لبعضهم، البعض المتحزبة، وفيها يقول: يا بوق حسني بل وبوق معمر، يا خادم السلطان بل ومناصرة، يتهم الشيخ مقبل بهذه التهمة الباطلة التي هي من الزور. وتم الرد عليها، والحمد لله أن الشيخ مقبل علمه حي، علمه في الصدور، وعلمه في المكاتب وعلمه في البلدان، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم، حوله كلام، حتى قال فيه الذهبي: لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع، أي حديث من عاد لي وليا، لأنه من رواية خالد بن مخلد القطواني. قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال، قال: حدثنا عبد الله وهو ابن دينار، عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن أحد العبادلة وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر والحبر والخدري وعائش وجابر وزوجة النبي. نعم، هؤلاء الذين رووا أكثر من الألف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قال: وحدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا الحديث قد تقدم بالأمس، إلا أنه من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وهنا من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. فهذه المتابعة ماذا تسمى؟ متابعة تامة أم قاصرة؟ أين محمد العدني؟ عندك يا وهيب، هذه متابعة تامة أم قاصرة؟ إسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال كلاهما يروي الحديث عن عبد الله بن دينار، ها؟ متابعة تامة. والشاهد أن الإمام البخاري استدل بهذا الحديث، وإن كان قد كرره، على أن المدرس والعالم والشيخ يطرح المسألة على أصحابه، إما للمذاكرة وإما للاختبار وإما للفائدة، ويستفاد من هذه الطريق التي ذكرها البخاري ما يذكره كثير من العلماء، أن البخاري إذا كرر حديثا لا يكرره بنفس السند إلا نادرا، وإلا فالأصل أنه لا يكرر الحديث بنفس السند، وإنما يأتي بسند أو بمتابعة أو بزيادة في المتن أو الإسناد. وقد عاب بعضهم على البخاري تكرار الحديث، قالوا المكرر فيه، قال المكرر أحلى، قالوا تقدم مسلم، قال البخاري أغلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. وما تكرر تقرر. وأيضا تكرار الحديث فيه فائدة، أن الإنسان يستطيع أن يستنبط منه الفوائد والعلوم، أما إذا لم يذكره إلا في موطن واحد الاستنباط سيكون على القارئ أو على الشارح، أما البخاري هو الذي يستنبط الفوائد، وربما يذكر هذا الحديث في باب القياس، وربما يذكر هذا الحديث في باب فضل المؤمن، لأنه يكرره كثيرا، فتجد أن البخاري يكرر الحديث ويخرج منه فوائد قد يعجز الإنسان عن استنباطها لنفسه. ومن ذلك ما سيأتي معنا في كتاب الطهارة، حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجنابة، كرره البخاري في كتاب الطهارة أظن أكثر من 9 مرات، أقصد في كتاب الغسل أكثر من 9 مرات، كله استنباط لما فيه من الفوائد. فرحم الله أبا عبد الله البخاري.